بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا شك أنكم أتيتم وأنتم تقرؤون عنوان هذه المحاضرة، ألا وهو الحديث عن صور من حياة المرأة في الجاهلية المعاصرة. وفي بادئ الرأي فإن الموضوع قد يكون بعيدا عن القضية التي تناولها أخي أبو محمد جزاه الله خيرا، ألا وهي قضية الأحداث الأخيرة التي نعيش آلامها وهمومها ومخاوفها جميعا، ولكنه يمت إليه بسبب أي سبب، ألا وهو الحديث عن أن مصائب الأمة وآلامها ونكباتها هي أثر من آثار بعدها عن هدي الله عز وجل في جميع شؤون حياتها، وأثر من آثار اعتمادها على الأمم الأخرى في سائر شؤونها، حيث نحن نستورد منهم كل شيء ونعتمد عليهم في كل شيء ونأخذ منهم كثيرا من العادات والتقاليد والأخلاق والنظرات والأفكار والسلع والبضائع إلى آخره. وكما يقول المثل: إنما أكل يوم أكل الثور الأبيض، فإنما أصابت الأمة هذه الضربات الموجعة ومزقتها هذه الشعارات الجاهلية البراقة يوم اختفت القيادات الشرعية الصادقة، فأصبحت الأمة نهبا لأصوات شتى هي في ظاهرها أصوات مخلصة وفي حقيقتها يسمع العاقل منها فحيح الأفاعي، وأصبحت الأمة نهبا لشعارات شتى هي في ظاهرها شعارات براقة جميلة أخاذة وفي حقيقتها الموت الزعام. ولذلك فلا غرابة أن يكون نداؤنا وإلحاحنا وإصرارنا في مثل هذه الأحداث على أن نقول ليس المخرج من مثل هذه الأحداث هو انفعال مؤقت نعيشه بسبب أزمة طارئة، ولا غليان حادث أو عارض بسبب الأخبار التي نسمعها كل ساعة وكل حين. كلا، المخرج من هذه الأحداث بل ومما ينتظر الأمة من أحداث أشد وأشنع وأبشع وأفظع هو أن تستعصم بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم في الكبير والصغير من أمورها والجليل والخطير، وألا ترضى بشريعة الله تبارك وتعالى بدلا. بل أقول العاصم بإذن الله تعالى أن تحمل الأمة وأخص شبابها وفتياتها أن تحمل هم إعادة الحضارة الإسلامية إلى الوجود بجميع جوانبها لتكون بديلا عن الحضارات الزائفة التي تهيمن على البشرية في مشارق الأرض ومغاربها. وقد يتساءل بعض الإخوة وبعض الأخوات عن سر طرحي بهذا الموضوع صور من حياة المرأة في الجاهلية المعاصرة، فأقول أولا أتحدث عن هذا الموضوع لأجلي جانبا من عظمة الإسلام في أحكامه وتشريعاته فيما يتعلق بحياة المرأة الخاصة وعلاقتها بالمجتمع من حولها. وكما يقول الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، فإنما عرف الناس فضل النور حين خيم عليهم الظلام، ولا يعرف قيمة العافية إلا من عانى المرض، ولا يدرك شأن الإسلام إلا من عرف الجاهلية. هذا أولا. ثم إننا ندرك من خلال عظمة الإسلام في تلك التشريعات على سبيل المثال وفيما يتعلق بموضوع المحاضرة، كيف أن الإسلام حين جاء بالتشريع الذي يسد من خلاله منافذ الحرام، فيأمر المرأة مثلا بالحجاب وينهاها عن التبرج ويأمرها بالقرار في البيوت والبعد عن مخالطة الرجال أو مزاحمتهم، نجد أن الإسلام وهو يسد المنافذ المحرمة ثم يفتح المنافذ المباحة بالزواج الشرعي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وبذلك يقيم حياة اجتماعية سليمة يجد الرجل فيها أن اتجاهه منصب إلى وجهة واحدة في بيته في منزله، فلا تتوزع طاقته وقوته نهبا لمظاهر يراها في المجتمع وانحرافات وأشياء تثيره وقد تكون سببا في بعده وعزوفه عما أحل الله تبارك وتعالى له. وفي مقابل ذلك فإننا نجد الغرب باسم الحرية الشخصية المزعومة استجاز التعري واستباحة المرأة في قارعة الطريق وفي الشارع وفي أماكن اللهو وفي أجهزة الإعلام، كهانة المرأة أما وأختا وقريبة، وكذلك عزق عنها الزوج لأن الرجل يجد في المجتمع من المظاهر الجذابة ومن الصور الجميلة في كثير من الأحيان ما لا يجده في منزله ومع أهله، وهكذا ساهمت هذه الحرية الشخصية المزعومة في تدمير البيوت وكانت سببا في اضطراب الأوضاع الاجتماعية وفي وعي الرذائل وعلى رأسها جريمة الزنا وما يتبعه من فساد عريض في أمور الاجتماع والصحة والاقتصاد وغيرها. سبب آخر يدعو إلى طرح هذا الموضوع ألا وهو مواجهة التقليد الذي أصبح ساريا في مجتمعنا عبر الشاشة وعبر المشاهدة الشخصية المباشرة، فلا شك أن مجتمعنا لم يعد الآن جزيرة معزولة في هذه الدنيا، بل أصبحت الفتاة مثلا تشاهد في الشاشة صورا كبيرة وقد تسافر مع أهلها أو مع زوجها إلى بلاد غربية، فكثيرا ما نقتبس تلك العادات والأخلاق والتقاليد، حيث أصبحت الموضات التي تنتشر عند فتياتنا هي الموضات الغربية، وتسبيحات الشعر منقولة عن فرنسا أو غيرها، والأخلاق هي الأخلاق، بل حتى أمورنا الخاصة أصبحنا نستحلي ونستملح ونستطيب ما جاءنا من عند أعدائنا. وأذكر أن إحدى الأخوات المهتديات تقول إنها كانت تحتفظ في زمن جاهليتها وضلالها بألبوم فيه أقوام وأعداد من الصور لديانا والشارلز وبقية الفئة التي أصبحت كثير من فتياتنا تتعلق بهم وتتابع أخبارهم، وقد تعرف الفتاة أو يعرف الفتاة من أخبار هؤلاء التائهين الضالين الحائرين ما لا يعرفه عن أخبار الصحابة والتابعين، وما لا يعرفه عن أخبار أبائه وأجداده، بل وما لا يعرفه عن أخبار علمائه الذين يعيشون في عصره وفي وقته. وقد سئل أحدهم عن جماعة من العلماء المعاصرين المرموقين في هذه الجزيرة فكان يقول من فلان، من هو فلان، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. أتذكر أني قرأت كتابا هو عبارة عن مراسلة تمت بين امرأة أمريكية مهتدية كانت يهودية ثم أسلمت ولا تزال تعيش على قيد الحياة في بلاد الهند، اسمها بعد إسلامها مريم جميلة، وكانت تراسل وتكاتب الشيخ الداعية أبا الأعلى الموجودي رحمه الله تعالى أمير الجماعة الإسلامية في باكستان. ففي هذا الكتاب صورة عجيبة عن الرفض الفطري عند تلك المرأة لهذه العادات والتقاليد الموجودة في الغرب، فكانت تكتب له قبل أن تسلم عن امتعاضها وانزعاجها من مبالغة الغرب مثلا في العناية بالملابس والثياب والأزياء وتفننهم في إظهار زينة المرأة بكافة الصور والأشكال، وتلاعبهم بجسد المرأة حيث جعلوه سلعة تباع وتشترى وتروج البضائع من خلالها وتستغل أبشع استغلال في الإعلانات عبر التلفزيون وغيره. فكانت وهي المرأة الكافرة وقتها تعرب عن امتعاضها لهذه الصورة التي تستغل المرأة من خلالها، وكان ذلك من أسباب رفضها لدينها وحضارتها الغربية وإقبالها على الإسلام، حيث آمنت وأسلمت وأصبحت في عصمة أحد الدعاة المسلمين في الباكستان كما أسلم. والمؤسف أيها الأخوة أن يقوم إعلامنا بدور فعال في نقل ثقافة الغرب إلى عقول أبنائنا وبناتنا، فإن كثيرا من الشباب يعقفون على الشاشة وربما يقضون أمامها وقتا طويلا، ومن خلال هذه المشاهد التي تعرض في قنوات التلفاز يقتبسون أشكالهم وأزياءهم وتسريحاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم، حتى أفلحت أجهزة الإعلام في قلب مجتمعنا وجعل ما كان ممقوتا مذموما بالأمس مستحسنا لدى كثير من الشباب اليوم، وأوجد التناقض في نفوس الشباب والفتيات. فالفتاة التي تقرأ مثلا في مدارسها ومقرراتها أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلى وجه، وأنه يجب أن تستر جسدها كله عن الرجال الأجانب ولا تختلط بهم ولا تخلو مع غير ذي محرم، أصبحت تشاهد في شاشة التلفاز امرأة مثلها وقد نشرت شعرها وكشفت صدرها وذراعيها وساقيها، وأصبحت تضاحك رجالا أجانب وتمازحهم وتركب معهم وتذهب وتجيء وتخلو وتختلط، ويحدث ما هو أكثر من ذلك من الصور التي لا تحتاج مني إلى تفصيل وبيان. ومن الطبيعي لفتاة مراهقة مثلا لم تجد التوجيه السليم أن تنطبع في ذهنها هذه الصورة وأن تعمل على تطبيقها في حياتها العملية، أو تتطلع إلى ذلك إذا لم يتح لها المجتمع أن تطبقها. على أننا نجد أن إعلام الغرب على ما فيه إذا أردنا أن نقارنه بالإعلام الموجه الهادف في البلاد الإسلامية لوجدنا أن إعلام الغرب أهون من الإعلام الموجود في بلاد الإسلام، وذلك لسبب أن إعلام الغرب يحكي واقعهم الاجتماعي ولا تتحدث في إعلامهم صورة بعيدة عما هو واقع في مجتمعهم، بل ربما نقول العكس، إنك تجد في مجتمعاتهم صور لا تنشر في إعلامهم أحيانا، فإعلامهم عادي بالقياس إلى مجتمعهم وليس يسعى إلى جر مجتمعهم إلى هوة تحقيق أسوأ مما هم فيه. أما الإعلام في البلاد الإسلامية فعلى النقيض، هو مسلط على شعوب مؤمنة الإسلام دينها وعقيدتها والشريعة منهجها والحكمة ديدنها وميراثها، فيتسلط هذا الإعلام ليخرج العذراء من خدرها ويلقي بها في قارعة الطريق، يتسلط على عقول فتياتنا حتى يقنع الفتاة بأن هذه الأشياء أفكار قديمة وأنها يجب أن تواكب العصر وتتحرر مما يسميه بالتقاليد القديمة. صحيح أن هذا قد لا يقال بهذه الحروف، لكنه يقال بلغة أفصح من هذه الحروف، ألا وهي لغة الصورة المعبرة التي أحسن من خطبة أو كلمة تقال أو تسمع. والحاجة أيها الناس إلى طرح هذا الموضوع ثالثا من أجل مواجهة دعاة التقريب الذين يريدون أن تكون المرأة أمة قينة يعبثون بها ويستمتعون بها كيف شاءوا، ثم يلقون بها كما يلقي أحدهم بعقاب التجار في القمامة، فهكذا يريدون أن يستمتعوا بهذه المرأة. وأذكر أنني قرأت في بعض المجلات كلمة لفتاة من إحدى دول المغرب العربي تذكر كيف أنها وقعت ضحية لجماعة من الشيوعيين الذين خدعوها بالشعارات البراقة باسم البروليتاريا وحقوق العمال والأخوة الإيديولوجية وغير ذلك من الشعارات، حتى عبثوا بها وأهدروا كرامتها واستلوا منها أنوثتها، ثم ألقوا بها جثة بعد أن عبثوا بجسدها، فشعرت بالخطورة، وحينئذ لم يقودها هذا الأمر إلى أن تعلن توبتها ورفضها لهؤلاء، بل أعلنت في الصحف أنها سوف تنتقم من هذا المجتمع ومن مثل تلك الشخصيات التي قادتها إلى هذه الهوة السحيقة. فنحن حين نبطل الاصل الذي يتمسك به دعاة التحريف نستطيع ان نبطل الفرع ونقول لهم قد تبين زيف الحضارة التي تنادون بها وتدعون اليها، فعليكم ان تسكتوا وتدخلوا في جحوركم او تسلموا وتؤمنوا وتعودوا الى ربكم. واخيرا فان طرح مثل هذا الموضوع هو سبب تطمئن به قلوب المؤمنين والمؤمنات على انه مهما كثرت الشعارات والانحرافات وكثرت اوساط الفتيات التقليد والتشبث بعادات الامم الاخرى واخلاقها وازيائها وتسريحاتها واخلاقها ومدرها، الا ان هذه الامه لا بد ان تعود الى اصالتها. يحدثني احد الشباب وهو كان ثقه انه ذهب الى بريطانيا يدرس فيها، واقام هناك عند اسره او عائله مكونه من امراه عجوز كبيره السن وزوج ومجموعه من الفتيات خارج البيت يزرن امهن بين الفين واخرى. فيقول لي انه كان يتحدث مع هذه المراه عن الاسلام وعن اخلاقيات الاسلام وعن مثل الاسلام وقيمه، فكانت تقول له ان هذه الصوره التي تتحدث عنها صوره جيده واننا نفتقدها في بلادنا. فيقول لي هذا الشاب ذهبت توديعني الى المطار لما اردت ان اسافر، وكانت تتحدث معي بلهجه حزينه وتكاد ان تبكي لانها فقدت الحنان، تشعر ان زوجها يريد ان يتخلى عنها لانه شاب وهي اكبر منه سنا، بناتها يركبن وراء الحياه بعيدا عنها وتشت بالغربه وتتمنى ان تعيش في بلاد الاسلام. فقالت له هل لن نراك بعد الان؟ فقال لها مازحا لقد ذكرت لي انك اذا مت تريدين ان تحرق جثتك، فاذا مت انا سوف اتي لاشارك في مراسم العزاء واشارك في حرق هذه الجثه. وهو يضحك عليها، يقول فدمعت عيناها وقالت لي اريد ان اعيش في مثل مجتمعكم وفي مثل الحياه التي تتحدث عنها ولو سنه واحده ثم احرقوني بعد ذلك. وتقول والله ان 55 سنه قضيتها انني اشعر انني لم ادخل الى الحياه حتى الان. هيحات الخطر تتعالى في بلاد الغرب، النذر تتوالى عندهم، الدراسات تعلن النفير وان حضاره الغرب آيله للفناء والسقوط، ولذلك فان البديل هو الاسلام. فلتطمئن نفوس المؤمنين والمؤمنات وليعلموا ان هذه الامه امه الاسلام لا بد لها من الرجوع الى دينها والعوده الى مصادرها الحقيقيه، ومظاهر ذلك ظاهره الان. فنحن نجد كثيرا من الفتيات بحمد الله قد عدنا الى التزام الاسلام في ازيائهن وعاداتهن واخلاقهن وافكارهن، وهذه بوادر نرجو ان تكون بدايه لعوده حقيقيه عامه شامله عند بنات هذا الجيل الى دين الله تعالى وشرعه. اريد ان اتحدث عن صور عديده وبشيء من الاختصار مع المقارنه باخلاقيات الاسلام وقيمه وواقع الامه الاسلاميه خاصه في العصور الزاهيه. الصوره الاولى تتعلق بظاهره العزوبه عند الغربيين، فقد دلت الاحصائيات على انه في عام 1980 ميلادي كان هناك اكثر من 50% من الفتيات ما بين سن 20 الى 25 وهن عازلات غير متزوجات، وارتفعت هذه النسبة عام 84 لتصبح 56%، أما الآن فالنسبة أكثر من 70% منهن. وخلال زيارتي لأحد تلك البلاد يقول لي أحد الشباب إن إحدى الفتيات الغربيات الأمريكيات تقول له إننا نعيش أزمة حقيقية، فالفتاة ليس من السهل أن تحصل على زوج. صدقني تقول له أنني عرضت نفسي على أحد الشباب هناك، فكان يقول لها عندي 11 فتاة موجودات في القائمة، أنت رقم 12 في القائمة، بعد تصفية 11 فتاة إذا ما صدف لي واحدة منهن ممكن أن يأتي الدور عليك. فهذا الشاب يعبث بكرامة هؤلاء الفتيات ويأخذ أعز ما لديهم ثم يلقي بهم ويذهب لأخريات وهكذا دون حسيب أو رقيب أو مسؤولية معينة تمنعهم من مثل هذا العمل. والفتاة ترضى أن تكون رقم 12 على رأس قائمة عند الشاب وتنتظر هذا الانتظار الطويل حتى تحصل على زوج، وسنعرف كيف تكون حياتها مع هذا الزوج على فرض أنها حصلت عليه. حين نقارن هذا الوضع بوضعنا الحالي نجد أنه بدأ يتسرب إلى بلاد المسلمين، فأصبحت كثير من الفتيات تعيش عجوزا عن الزواج لأي سبب من الأسباب. ولست هنا أحمل الفتيات المسؤولية كاملة، ولكنني أقول الجميع مسؤولون، فأولياء الأمور مسؤولون، والشباب مسؤولون، والفتيات أيضا يتحملن جزءا من المسؤولية في موضوع تأخير الزواج والعزوف عنه. وفي مقابل ذلك ننظر في هدي الإسلام فنجد عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، يعني عقد عليها وعمرها 6 سنين ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، تقول: قدمنا المدينة فأصابتني الحمى فتمرق شعري، تمزق شعرها، فتركتها أمها أم رومان حتى نبت شعرها ووفى هميمة، كثر شعرها شيئا ما، قالت: فما راعني إلا وأمي تصرخ بي وأنا ألعب مع بنات في أرجوحة. هذه أم المؤمنين تلعب عمرها 9 سنوات في أرجوحة مع مجموعة من زميلاتها، فأمها أم رومان تصرخ بها يا عائشة، فتأتي إليها تقول: فلما أتيت إليها وأنا لا أدري ما تريد أخذتني فإذا نسوة من الأنصار فأسلمتني إليهم، فأصلحنا من شأني، غسلنا رأسها وشعرها ومشطناها وسرحناها وألبسناها، ثم قلنا لي: على اليمن والبركة وعلى خير طائر، فلم أرع إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمني إليه في الضحى. فهذه أم المؤمنين تتزوج وعمرها 9 سنوات، وكانت خير زوجة لخير زوج صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. في مجال الفتيات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أولياء الأمور: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. فيأمر الفتاة وولي أمرها أن يكون مقياسهم هو من يرضى دينه وأمانته وأن يزوج، وهذا فيه أمر بالتزويج بمعنى عدم التأخير، عدم تأخير الزواج، وفيه أمر أن يكون المقياس في اختيار الزوج هو من يرضى دينه وترضى أمانته. وفي مجال الرجال يأتي عبد الرحمن بن عوف يوم من الأيام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وعليه أثر صفرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا ما سألت؟ فيقول: تزوجت يا رسول الله. خلال أيام مكث أيام معدودة في المدينة، أصبح يضارب لأنه تاجر يكسب فن التجارة ثم يكسب المال ويتزوج بعد ذلك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ وجد الطيب، فقال: تزوجت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها الصداق؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام: بارك الله عليك، أولم ولو بشاب، اصنع وليمة عزيمة. خلال أيام يتزوج عبد الرحمن بن عوف. جاءت امرأة يوم من الأيام كما في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فصعد فيها النظر وصوبه نظر إليها فكأنها لم ترقه صلى الله عليه وسلم، لأن الجمال بطبيعة الإنسان مطلوب. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال له: التمس، اذهب ابحث عن مهر. بحث ما وجد، التمس ولو خاتما من حديد ما وجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، احفظ سورة البقرة وآل عمران وسورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، تعلمها هذه السورة وتحفظها إياها، وهذا مهرها الذي تدفعه لها. إذن حتى الرجل هذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس، قال: ما عندي إلا إزاري، هذا ما عندي إلا ثوب. يريد أن يعطيه مهرا للمرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتها إزارك بقيت لا إزار لك، ما بقنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبست لم يكن عليك منه شيء. إذا الرجل يشعر بأهمية الزواج والمبادرة فيه إلى حد أنه يستعد يتخلى عن نصف إزاره كمهر للزواج. فأين هذا من كثير من الشباب الذين يماطلون في قضية الزواج بكافة الحجج التي في كثير من الأحيان قد تكون أوهام أكثر منها حقائق. يريد أن يتخرج ثم يبني بيتا ثم يكون له محل يضمن له إيرادا طيبا، ثم بعد ذلك يبدأ مرحلة البحث عن المرأة التي قد تستغرق سنوات. وهكذا الفتاة تقع عندها في كثير من الأحيان نفس التصورات، تنتظر مرة بعد أخرى، تريد أن تتخرج ثم تريد أن تعمل، وهكذا يتقدم السن بالشباب والفتيات دون زواج. أما أولياء الأمور فأمرهم شأن آخر. ويعجبني ما قرأته في بعض كتب الأدب، يقولون أن علي رضي الله عنه لما ماتت زوجه فاطمة رضي الله عنها اليوم تزوجت الليل، فقيل له كيف تزوجت؟ قال خشيت أن ألقى الله وأنا أعزب، خشيت أن ألقى الله وأنا أعزب. يشعر أنه وهو يتزوج يقوم بعبادة لله عز وجل ويمارس شعيرة مقدسة وليست مجرد قضاء الوطر أو الشهوة الجسدية فحسب. جانب آخر فيما يتعلق بالصور من الحضارة الغربية، موضوع العلاقات الزوجية بعد أن تظهر الفتاة بالزوج بعد جهد جهيد، ما الذي يحدث؟ يحدث أن هذه العلاقة سرعان ما تضعف وتزول، وذلك لأسباب منها أن الرجل يجد المرأة على قارعة الطريق مهيئة له فيبدأ يقارن، ولا بد أن يجد في السوق في الشارع في ميدان عمله امرأة تكون أحسن من زوجته فيصرف النظر عن زوجته ويصبح لا يطيق البقاء معها. من جانب آخر المرأة مسترجلة، فالمرأة في كثير من الأحيان أخذت عادات الرجل وأخلاقه فأصبحت كأنها رجل آخر تقوم مقام الندية له. فقد المجتمع التكافل، ولذلك تجد حين يذهب الرجل وزوجته مثلا إلى المطعم ويأتون بالطعام، هم أولا غالبا لا يأكلون في البيوت يأكلون في المطعم، فالرجل يدفع عن نفسه والمرأة تدفع عن نفسها، كل واحد يدفع قيمة الطعام الذي يأكل، غير وارد في الحساب أنه الرجل يدفع عن زوجته أو العكس، كل واحد مسؤول عن نفسه. الرجل حين يستخدم ضيوف في بيته ليس صحيحا أن المرأة تقوم بالطبخ لضيوفه، لا، هو يطبخ لضيوفه، وهي إذا استخدم الضيوف تطبخ لضيوفها أيضا، لا تكلف زوجها أن يقوم بالطبخ بالنيابة عنها. كل واحد مسؤول عن أموره الخاصة وليس هناك أي مسؤولية أو قوامة، بل العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة آلية بحتة. يقول مدير البعثات المصرية في فترة من الفترات في أمريكا أنه دعي إلى حفلة من الحفلات هناك، وصادف أن زوجته كانت مريضة في تلك الليلة، فاتصل بالمسؤولين عن تنظيم الحفلة وقال له إنني لا أستطيع الحضور لأن زوجتي مريضة ولا أريد أن أحضر. فقالت له التي تنظم الحفلة، قالت له لا أبدا، تحضر أنت بمفردك بدون زوجتي، وقد كان حظنا سعيدا تقول، لأن هناك امرأة سوف تحضر إلى الحفلة قد مات زوجها اليوم، فمن حسن الحظ أن تحضر حتى تكون أنت رفيقا لها، يعني امرأة مات زوجها الآن وفي المساء سوف تحضر حفلة، وكل ما في الأمر أن تجد رجلا آخر يكون رفيقا لها خلال هذا الاحتفال. أين الروابط العميقة التي تربط بين الزوجين؟ أين العلاقات التاريخية العميقة؟ أين العلاقات التي تمتد من الدنيا إلى الآخرة؟ حتى إن الزوج يعني هو زوج لامرأة التي هي امرأته في الدنيا، زوج لها في الجنة أيضا إذا كانوا من أهل الجنة، فهي علاقة راسخة تتجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة وعلاقة عميقة. أما هؤلاء فهي علاقة آلية شكلية بحتة، فالمرأة يموت زوجها الصباح وفي المساء تذهب لتحضر احتفالا من الاحتفالات. وحدثنا الشيخ الإمام الأستاذ سيد قطب رحمه الله وجادة في كتابه أمريكا التي رأيت، يقول إنه ذهب إلى امرأة أمريكية فجلس عندها ووجدها تتحدث مع زميلة لها وتقول لها، يعني هو ما سمع أول القصة لكن سمع آخرها، فسمعها تقول لها ومن حسن حظي أنني كنت مؤمنة على حياة، يعني سجلت في شركة التأمين ولذلك لم يكلفني علاجه حين المرض إلا تكلفة زهيدة جدا من خلال الهلال الأزرق كما يسمونه، فكانت التكلفة بسيطة جدا، وكذلك لما مات كانت تكاليف الدفن وغيرها تكاليف بسيطة لأن الشركة المؤمنة قامت بهذه التكاليف. قال ثم ابتسمت ضاحكة وخرجت بكل برودة. فيقول سيد رحمه الله، يقول لم ينطلق إلى ذهني إلا وأنها تتحدث عن كلبها، لأنها تتكلم في صورة باردة لا مبالية. فسألت المرأة الأمريكية عن ماذا تتحدث صديقتك، قالت إنها تتحدث عن زوجها الذي مات منذ 3 أيام. كل ما في الأمر أنها ما تكلفت في يعني تكاليف العلاج ولا في تكاليف دفنه، والأمر بالنسبة لها أمر عادي تماما. هذه العلاقة الزاحفة الآلية الباردة هي سبب للسفاح، والسفاح أيضا وهو الزنا سبب لها. فحسب الإحصائيات والمعلومات الموثقة المؤكدة أنه 100% من النساء هناك قبل الزواج يمارسن الزنا بدون أي صعوبة في ذلك، بل إننا نجد أنهم في عادات وتقاليدهم ليس عندهم وفي قاموسهم معنى لأن كلمة العرف، كلمة العرف أو الشرف التي يفتخر بها المسلم بل يفتخر بها الإنسان السوي هذه الكلمة ليس لها وجود في قواميسها ولا يقابلها كلمة تترجم إلى معانيها. وهذه قضية قديمة عند الرومان والإفرنج، فإننا كنا نسمع الأمهات كما ذكر لي أحد الخبراء، كنا نسمع الأمهات تدعو على طفلها أحيانا فتقول له إذا يعني تبول أحامكم الله تدعو عليه تقول أعطاك الفرنج. فما هو الفرنج هذا؟ يقول الفرنج هذا هو عبارة عن مرض من الأمراض الجنسية وهو مرض الزهري تقريبا. فكانت الأم تدعو على ولدها بهذا المرض، وإنما سمي الفرنج لأن الفرنج لما جاءوا إلى البلاد الإسلامية كان هذا المرض متفشيا فيهم، لأن الزنا عندهم مستباح منذ عهود قديمة، فهي كما قيل سنة أعرفها من أقدم. أما بعد الزواج فقد تقل نسبة الخيانة عندهن إلى 75%، وهذا أيضا حسب إحصائيات ومصادر رسمية موثوقة عندهم. طبعا آثار الزنا معروفة، يكفي فيها مثلا انتشار الأمراض الهيربس وهو مرض مستعصي على العلاج، ومن أسوأ آثار أنه سبب رئيسي للإصابة بسرطان الرحم الإيدز، وهو الذي ينتشر الآن بصورة وبائية فتاكة لا يمكن مواجهتها، وهو مرض فقدان المناعة. ويكفي أن تعلموا أن أكثر من 90% عموما مصابون بأمراض جنسية ولو لم تكن كهذه الأمراض الخطيرة. ومن الأمور الغريبة أن المصابين أو المصابات بالذات بمرض الإيدز يحرصن على الانتقام من الرجال. قرأت قصة في أحد الكتب يقول إن رجلا عربيا من الأثرياء أصحاب الجيوب المليئة ذهب إلى زيارة أحد الدول الأوروبية، فلما دخل المطعم وجد في أول المطاف امرأة جميلة جالسة وبجوارها عقيدتها ومعها كلبها، فنظر إليها وتقدم وصافحها ويعني سألها عما إذا كان يمكن أن يقدم لها شيئا من الطعام أو غيره، فوافقت فأحضر لها الطعام والشراب وغير ذلك، ثم اقترح عليها أن تذهب معه إلى غرفته في الفندق، فوافقت أيضا وباتت معه تلك الليلة وارتكب معها ما حرم الله عز وجل، ثم نام. فلما استيقظ في الصباح لم يجد المرأة إلى جواره، فقام مثل أن يبحث عنها بالغرفة لم يجدها، خرج خارج غرفة السيد لم يجدها أيضا، دخل وهو حزين كئيب فأراد أن يغسل يديه ووجهه في دورة المياه، فلما دخل وجد زجاجة المغسلة مكتوب عليها بقلم الروز مكتوب عليها مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز. إذا هذه المرأة مصابة بالإيدز، ومن المعروف أنه ينتقل عن طرق عديدة منها المعاشرة الجنسية، فهي تصطاد الرجال بهذه الطريقة لتوقعهم في شراك هذا المرض الخطير الفشاك، ثم تعبث بهم وتشمت بهم وتنتقم منهم بهذه الطريقة الرهيبة. من هنا ندرك جانب من حكمة الإسلام في حجب المرأة وسد المنافذ المحرمة كما أسلفت، الأمر الذي يقوي العلاقات والروابط بين الزوجين حتى تصلح المرأة، يعني يصلح الرجل عند المرأة له مكانة كبيرة، وكذلك المرأة إلى حد أنه ورد كما في سنن ابن ماجه وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للرجل من المرأة شعبة ليست لأحد، يعني للرجل عند المرأة مكانة ليست لأحد غيره، حتى أخوها مثلا ليس في مكانة زوجه. وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما قيل لحمزة بنت جحش احتسبي عند الله أخاك فإنه قد قتل، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. قيل لها احتسبي عند الله زوجك، فقالت واخذنا وهو الولد سبك رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للرجل من المرأة شعبة ليست لأحد. فالعلاقة حميلة قوية وقيدة، لماذا؟ لأن الإسلام قصر الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، وهذه من أبرز الميزات التي توصف بها النساء أنهن قاصرات، يعني قصرنا طرفهن على أزواجهن فأصبحت لا تطمح إلى غيره، وكذلك الرجل قصر طرفه وهمه واتجاهه على ما أحل الله تبارك وتعالى له وأعرض عما حرم الله، فكان هذا سببا في قوة الارتباط وشدته. ولذلك ورد في صحيح مسلم حديث في عبرة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الايام فرأى امرأة في السوق فأعجبته، فدخل عليه الصلاة والسلام الى بيته، فجاء الى زينب بنت جحش وهي تشتغل في جلد تصلحه، فدعاها وقضى صلى الله عليه وسلم حاجته منها، ثم خرج وقال لأصحابه إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. إنه صلى الله عليه وسلم بذلك يشير إلى أن المرأة بطبيعتها ذات إثارة للرجل. مشاهدة صورة المرأة بالنسبة للرجل بحد ذاتها فيها إثارة، حتى ولو كانت محجبة، فكيف إذا كان عندها شيء من الشهور أو التبرج أو التعطر أو التغنج أو محاولة العبث بمشاعر الرجال؟ فحينئذ الحل الشرعي هو أن الإنسان يذهب إلى ما أحل الله تبارك وتعالى له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ففرق أي فرق بين من يرى صورة المرأة فيركض وراءها ولا يبالي حلالا أم حراما، وبين إنسان إذا رأى أي أمر يثيره ويهيج غريزته وعاطفته فإنه يذهب إلى أهله ويتذكر أن الله تبارك وتعالى سد عليه باب الزنا وفتح له باب النساء الشرع. ومن جانب آخر أوصى الإسلام الرجل بالمرأة كما أوصى المرأة بالرجل، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: استوفوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء كالضلعي أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وفي الحديث الآخر: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. استوصوا بالنساء يعني اقبلوا وصيتي فيهن، وأوصوا بعضكم بعضا بهن فإنهن بحاجة إلى الوصاة. وحين يكبر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة بالضلع فإن هذا من وضوح الإسلام وصراحته في تطهير طبائع النفوس البشرية، فإن هذا يجعل الرجل يدرك أن الحياة الزوجية لا بد فيها من تنظيف وتطهير، وأن المرأة لا يمكن أن تأتي له على ما يريد، كما أنه هو لا يمكن يأتي لها على كل ما تريد، فلا بد من أن يقدم هو بعض التنازلات وتقدم هي بعض التنازلات حتى تستقر الحياة الزوجية وتخف فيها المشكلات. وكما نقل الإمام ابن قتيبة عن بعض الشعراء قولهم في وصف المرأة: هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انتشارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الهوى، فليس غريبا ضعفها واقتدارها. إن المرأة فيها ضعف من جانب، وهو أنها خلقت من ضلع أعوج أو هي كالضلع كما ورد في بعض الأحاديث، وبالمقابل فيها قوة من جانب آخر، قدرة على احتواء الرجل على غلبته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. يغلبن الرجال فهن أغلب، وهذا جانب قوة، أتجمع ضعفا واقتدارا على الهوى، أليس غريبا ضعفها واقتدارها. صورة ثالثة: قضية عمل المرأة في بلاد الغرب تضيع في دخان المصانع وتعمل ليل نهار، وتعودت على حمل الأثقال وعلى القيام بالأعمال الشاقة التي لا يعانيها إلا كبار الرجال، ومع ذلك كل فإنها لا تأخذ من الراتب إلا نسبة 60% من راتب الرجل. لماذا تعمل المرأة في بلاد الغرب؟ تعمل أولا لتثبت شخصيتها، وإن لم تكن بحاجة لكن يهمها أن تثبت شخصيتها، وهذا أثر من شعورها بأن الرجل متقدم عليها فهي تحرص على أن تثبت شخصيتها. ولذلك يقول بعض المفسرين: هل من قبيل المصادفة أن تصبح المرأة حتى لو سلمنا لدعاء التحريف بأن المرأة مغلوبة مهضومة على مدى التاريخ، هل من قبيل المصادفة أنه على مدار التاريخ المرأة دائما هي المغلوبة؟ لماذا لم نجد في عصر من العصور أو في مجتمع من المجتمعات أن الرجل أصبح مستضعفا مغلوبا، وأن المرأة قد دخلت الرجل حقوقه ومنعته بعض ميزاته وصلاحياته؟ أبدا، هذا دليل على أن المرأة خلقت لمهمات معينة والرجل خلق لمهمات أخرى. الأمر الثاني الذي يدعو المرأة إلى العمل في بلاد الغرب هو الحرص على الأمن. أحد الشباب يسأل موظفة في المطار في مطار نيويورك تعمل أحيانا إلى 14 ساعة في اليوم والليلة، فيقول لها: هل أنت مرتاحة في هذا العمل؟ تقول له: هذا العمل على كل حال أفضل لي من غيري وإلا لا أكون مرتاحة فيه. فيقول لها: ما وجه ارتياحك لهذا العمل او تفضيلك له؟ تقول: اهم شيء عندي هو اولا انني اقضي جزءا من وقتي في هذا العمل جزءا من الفراغ، الامر الثاني انني خلال قيامي بهذا العمل احتك بالناس وهذا يسالني وهذا واقوم له بعمل معين فهو افضل من الانفراد. جانب ثالث وهو المهم، انني اشعر من خلال قيامي بالعمل اشعر بشيء من الامن، فانني اذا خرجت الى المجتمع تخطفتني عصابات الرفوس والمغتصبين وغيرهم فليتخاف، أما في داخل المطار فإنها تحس بشيء من الأمن ولذلك تفضل هذا العمل. الجانب الثالث أن المرأة لابد أن تقوم بواجباتها تنفق على نفسها، فالرجل يخدم نفسه والمرأة تخدم نفسها، خلافا لما نجد في الإسلام حيث نجد أن المرأة تجلس متربعة على عرش بيتها تقوم على رعاية أسرتها وأولادها، الرجل يقوم بخدمتها ويذهب يسبح في الليل والنهار ويتعب ويعرق من أجل أن يحصل لقمة العيش لها وله ولأولادها. وهذه في الواقع درجة من رعاية مكانة المرأة لا توجد في أي دين آخر ولا في أي مذهب، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تعتق به رقبة، ودينار تضعه في تعطيه زوجتك أو تنفق منه على زوجتك، أفضلها الدينار الذي تنفق منه على زوجتك.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.